بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد أن أقسم الله تعالى في أول سورة النازعات بهذا القسم العظيم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة وتأخذ أرواح المؤمنين برفق وتسبح بأرواح المؤمنين إلى أعلى عليين وتسبح بأرواح الكافرين إلى الجحيم وتسبق إلى أمر الله وتدبره على أحسن الوجوه، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. جواب القسم لا تسمعه في هذه الآيات لأنه واضح، يعني تقدير الجواب: لتبعثن يوم القيامة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فيذكر الله تعالى بعد ذلك ما يكون بعد الموت، بعد انقضاء الدنيا من أهوال القيامة، يوم ترجف الراجفة، وهي النفخة الأولى، كما قال ربنا جل وعلا: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ينفخ في الصور النفخة الأولى فيفزع الخلائق ويصعقون. يوم ترجف الراجفة، ترجف الأرض والجبال، تندك، تتبعها الرادفة، تأتي بعدها الرادفة وهي النفخة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين النفختين 40. سئل أبو هريرة راوي الحديث: 40 سنة؟ قال: أبيت، يعني لا أدري. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 يوما؟ قال: أبيت. فالله أعلم. بينهما 40، ثم تعاد الأرواح إلى أجسادها، فإذا هم قيام ينظرون، يخرج الناس من قبورهم فزعين. قال الله تعالى: تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة مضطربة من الخوف والفزع، وهي قلوب الكفار، لأن الإيجاف بمعنى الإسراع، فما أوجفتم عليه فما أسرعتم عليه، واجفة مضطربة. ولهذا يظهر أثر الفزع على الأبصار والعيون، كما يقال اليوم في لغة العيون. قال: أبصارها خاشعة، خشوع، مذلة. أما المؤمنون، نعم، وإن كان الإنسان إذا سمع الصاخة والنفخة الثانية يفزع ويقوم من قبره فزعا، لكن سرعان ما تبشره الملائكة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال: تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. لماذا كان حالهم في الآخرة فزع وذل وخوف؟ لأنهم ما استعدوا لهذا اليوم، لأنهم كانوا يكذبون بهذا اليوم. ولهذا ذكرت الآيات حالهم في الدنيا في تكذيبهم بالبعث. قال: أبصارها خاشعة يقولون، يعني في الدنيا: أئنا لمردودون في الحافرة، يعني إذا متنا أئنا سنرد مرة أخرى إلى حالنا الأولى، إلى الحياة مرة أخرى. والحافرة، أصل هذه الكلمة أن العرب تقول للرجل إذا رجع إلى حاله الأولى: رجع فلان على حافرته. وأصل هذا الكلام أن الإنسان إذا مشى في الصحراء فهو يحفر الأرض بآثار قدميه، فإذا أراد أن يرجع مرة أخرى إلى المكان الأول، إلى حاله الأولى، ماذا يفعل؟ يتتبع آثار قدميه، فكأنه يرجع على هذه الآثار التي حفرها بقدميه. فكنت العرب عن الرجوع إلى الحالة الأولى بهذه الكلمة، يقال: رجع فلان على حافرته، يعني إلى حاله الأولى. فهم يستهزئون، لأن هذا أصبح كالمثل: رجع فلان على حافرته. والإنسان ما يعدل عن الكلام الصريح إلى المثل إلا إذا كان هناك مقصد آخر، فهم يقصدون بهذا الكلام الاستهزاء. أئنا لمردودون في الحافرة إلى حالنا الأولى، إلى الحياة مرة أخرى بعد أن نموت؟ ثم يؤكدون تعجبهم وإنكارهم، أئذا كنا عظاما نخرة؟ معقول عظام بالية يدخل فيها الهواء فتخرج صوتا كالنخير؟ أئذا كنا عظاما نخرة؟ ثم يستهزئون بالبعث، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. إذا كان البعث حق والرجعة حق، إذا نحن خاسرون، لأننا ما أعددنا لهذا اليوم. والله إنها لكرة خاسرة، وأي خسارة أعظم من أن يبعثوا ثم يعذبون في النار والعياذ بالله. تلك إذن كرة خاسرة. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة واحدة، يعني صيحة واحدة تكفي لبعث الناس من قبورهم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وما معنى الساهرة؟ يعني أرض المحشر سماها الله تعالى الساهرة لأن العيون تسهر عليها، كما قال الله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم، ما تطرف العين ولا طرفة من شدة الفزع والخوف. فإذا هم بالساهرة، الأرض التي يحشر الناس عليها ولا تغمض عيونهم عليها، فكأنهم يسهرون عليها من شدة الخوف والفزع. فإذا هم بالساهرة. ثم وتلاحظ في هذه الآيات تهويل اليوم الآخر، ثم تنتقل الآيات من الدنيا، تنتقل الآيات من الآخرة والاعتبار بأهوال الآخرة وشدة الآخرة إلى الاعتبار بعذاب الدنيا لمن كذب وطغى، لمن كذب بالآخرة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ تشويقا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، واد عند جبل الطور، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل، تجاوز حده، طغى تجاوز حده في العبادة حتى ادعى أنه الرب الأعلى والعياذ بالله، فقل هل لك إلى أن تزكى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. انظروا في هذه الدعوة اللطيفة الكريمة. هذه الآية الإخوة اشتملت على فوائد إيمانية عظيمة. أولا، هذه الآية تدل على أن الدعوة لا بد فيها من البدء بتوحيد الله قبل كل شيء، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أول ما قال: وأهديك إلى ربك، إلى عبادة الله. ثم فيها أعظم برهان للتوحيد، قال: إلى ربك الذي رباك وخلقك وأنعم عليك، هذا الذي يجب أن تعبده. ثم فيها الرفق في الدعوة إلى الله، تأمل في كلماته: هل لك، يعرض عليه عرضا، هل لك، ما يلزمه إلزاما، قل هل لك إلى أن تزكى. ولهذا تعلق المأمون رحمه الله بهذه الدعوة اللطيفة لما دخل عليه أحد الرعية وأغلظ عليه وعنف عليه في الوعظ، فقال: يا هذا أرفق بي، فإن الله بعث من هو خير منك، وهو موسى عليه الصلاة والسلام، إلى من هو شر مني، وهو فرعون. فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وخاصة في دعوة الناس. فقل هل لك إلى أن تزكى. ثم أيضا تأمل، هذه الآية تشتمل على خلاصة دعوة الرسل، وهي التصفية والتربية. لأن قال: هل لك إلى أن تزكى، تزكي نفسك، تطهر نفسك من الشرك، من الكبر، من العجب، من الغرور، من أمراض القلوب، من عبادة غير الله. تزكي نفسك من المعاصي، من الشهوات، من التعلق بالدنيا، ثم تحلي قلبك وتربيه بماذا؟ وأهديك إلى ربك فتخشى بخشية الله. هذه خلاصة دعوة الرسل. ثم تأمل في الآية كيف أن التزكية الحقيقية للنفس بالعلم النافع والعمل الصالح، لأنه قال فقل هل لك إلى أن تزكى. طيب كيف الإنسان يزكي نفسه؟ قال وأهديك إلى ربك، وهذا هو العلم النافع. ثم قال فتخشى، وهذا هو العمل الصالح بخشية الله وعبادته. ثم تأمل كيف أن أصل الخشية العلم بالله، لأن الله قال وأهديك إلى ربك فتخشى، فجعل الخشية نتيجة للهداية إلى الله، الهداية إلى الرب، وأهديك إلى ربك. فكلما كان المسلم على علم بالله، يتعرف على الله وأسماء وصفاته ويتفكر فيها ويعيش بها في حياته، يزداد خشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء العالمون بالله والعالمون بأمر الله. وأهديك إلى ربك فتخشى. وتأمل هذه الآية تدل على أن ملاك الأمر هو خشية الله، جماع الخير خشية الله، لأن الله تعالى جعل ختام التزكية والهداية خشية الله. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، لماذا كل هذا؟ فتخشى. وهكذا فوائد عظيمة في هذه الآية. مع هذه الدعوة اللطيفة تكبر فرعون. هل استسلم موسى؟ لا، الداعي ما يستسلم، وينوع في الأساليب، فأراه الآية الكبرى، العصا التي تنقلب إلى حية، واليد التي تخرج بيضاء للناظرين، فكذب وعصى، كذب بقلبه وعصى بجوارحه، ثم أدبر، استهان بهذه الدعوة وأعطاها دبره، ولى عنها معرضا، وأدبر يسعى، فحشر، فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله. هكذا أدبر عن الدعوة وأخذ يتكبر في مملكته ويصر على طغيانه ويقول أنا ربكم الأعلى، يقولها بلسانه، وإلا هو يعلم في قرارة نفسه أنه مخلوق حقير، كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال الله تعالى هنا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، والنكال والعذاب الشديد الذي يجعل صاحبه نكالا لغيره، فيخاف الآخرون إذا سمعوا هذا العذاب الشديد أو رأوا هذا العذاب الشديد أن يفعلوا مثل ما فعل هذا الإنسان الذي نزل به العذاب، حتى لا تحل عليهم العقوبة كما حلت عليه. فقال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأغرقه الله تعالى في اليم، أطبق عليه البحر هو وجنده، وكذلك في الآخرة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الاعتبار الإخوة لا يرجع إلى الذكاء والعقل، الاعتبار يرجع إلى القلب الحي بالخشية. كان قلبه حيا يخشى الله ويصدق مع الله، هذا الذي يعتبر. أما الإنسان المعرض عن الله وتعلق قلبه بالدنيا والشهوات، مهما كان ذكيا عارفا عاقلا، لا ينفع عقله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هذا الذي يستفيد ويعتبر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نسأل الله أن يجعلنا من عباد المعتبرين الذين يخشونه حق خشيته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.